الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنطلب من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، مجلس التفسير، وهو المجلس 69 من هذه المجالس المباركة. وسنبدأ اليوم بفضل الله تعالى ورحمته بتفسير سورة النور. وسورة النور مدنية باتفاق، ومن أعظم مقاصد هذه السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض، الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. قال الله تبارك وتعالى في مطلعها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والمعنى: هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، والآيات البينات هي الآيات الواضحات المفسرات، لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أي الزانية والزاني البكران فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بما رأفة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما. وفي هذه الآية بدء بيان أحكام الزنا وما حد الله عز وجل لهم في الدنيا. والزنا من الفواحش والكبائر ومن المهلكات، قال الله تبارك وتعالى في التحذير منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا من أبلغ النهي عن الزنا، فإنه عز وجل لم ينهى عن الزنا فحسب، بل نهى عن كل ما يخرب منه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا:
إياكم والزنا، قال ما لنا لا نزنى، قال يعني أعطى تركه، قال غضب.
ففي هذا النهي عن كل ما يقرب من الزنا. وكذلك أيها الكرام، من عقوبات الزنا أن الله عز وجل حد لفاعله حدا في الدنيا، وهذا من علامات الكبائر، فكل ذنب له حد في الدنيا فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. والزنا هو وطء رجل لامرأة بغير نكاح، وطء رجل لامرأة بغير ايش؟ بغير نكاح. أو هو إدخال فرج رجل في فرج امرأة مشتها طبعا محرم شرعا. والزاني إما أن يكون بكرا لم يسبق له زواج صحيح، أو محصنا سبق له البكر هو الذي لم يسبق له دخول في زواج صحيح، والمحصن هو الذي ثبت له دخول لزواج صحيح. فالبكر إذا زنى فيجلد 100 جلدة بنص الآية. فالآية هنا تتكلم عن غير المحصن، تتكلم عن غير الايه المحصن. وأما المحصن فحده ورد في السنة، فنقول الآية تتكلم عن غير المحصن وهو البكر إذا زنى، فحده بنص الآية الجلد 100 جلدة، وزادت السنة على ذلك أن يغرب سنة، أن يغرب عن البلاد إيش سنة. يبقى الزانية والزاني يعني البكران، فاجددوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إياكم أن تأخذكم بهما رأفة ورحمة فتمنعكم تلك الرأفة والرحمة من إقامة الإيش من إقامة الحدود.
الوقت الجلد ده مثلا كان بالله ولا هو مثلا بالسياط؟
بالسياط، ويكون مؤلما لا مبرحا، يعني لا مميتا، لا يجرح جرحا قويا، بل يكون مؤلما فقط. إذا قلنا الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد واطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء. وأما إن كان محصنا فإن حده الرجم حتى الموت. إن كان محصنا يعني سبق له الدخول في نكاح صحيح حتى وإن ماتت زوجته بعد ذلك أو طلقها وعليكم السلام، فإن حده أن يرجم حتى الموت. دل على ذلك الآية المنسوخة تلاوة لا حكما، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه عبد الرحمن بن عوف يقول: ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله، ما بال الرجم في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم المرأة التي زنى بها الأجير لأنها كانت محصنة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم هؤلاء. فالرجم ثابت بالسنة، ثابت بآية منسوخة تلاوة لا حكما، وثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، قولا وفعلا. وجمهور العلماء على أن الزاني المحصن يرجم فقط حتى الموت، وذهب بعضهم إلى أنه يجلد أولا 100 جلدة بنص الآية ثم يرجم بعد ذلك بنص السنة، ولكن الجماهير على أنه يرجم فقط حتى الموت. وقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، يعني لا تأخذكم بما رأفة حتى لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله. فالمقصود بالرحمة المنهية عنها هنا أو الرأفة هي الرحمة والرأفة الباعثة على ترك إقامة الحد إيه عليهما. ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا يرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني عند إقامة الحد يكون في جماعة موجودين من المؤمنين يشهد هذا، فإن في هذا تنكيل وعذاب معنوي للزاني ليرتدع هو وأمثاله، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله، إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزان على المؤمنين. يبقى هنا من لتفضيع الزنا ذكر الله عز وجل أن الزاني الذي اعتاد الزنا لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله، فإنما الطيور على أشكالها تقع، أو يعني يتزوج من امرأة مشركة لا ترى حرمة الزنا، مع أنه حرم الله عز وجل على المسلم أن يتزوج مشركة. وكذلك المرأة الزانية التي اعتادت الزنا لا تحب ولا ترغب أن تتزوج إلا من زان مثلها يعاقر الزنا ولا يرى به بأسا، أو يعني تتمنى الزواج من مشرك لا يرى حرمة الزنا وتقام أن هذا محرم عليه. شيخ علي، لماذا قدم الله ذكر الزانية في قوله الزانية والزان؟
لأن المرأة بالنسبة للزنا هي أقوى من الرجل، أما في السرقة فقدم الرجل على المرأة لأن الرجل السرقة أقوى منه.
يعني لا تريد أن تقول أن السبب الأول في الزنا هي المرأة، فإن المرأة لو امتنعت من الأول واحتجمت واحتجبت ما كان للرجل إليها سبيلا. وراودته التي هو في بيته. أحسنت. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية مقيمة على زناها. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بالحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح يعني تفعل الزنا، وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال يعني الرجل ذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من هذه المرأة وكانت امرأة تسافح، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. كان هذا الرجل مهمته إيش؟ الأسارى، أسارى المسلمين المقيدين في مكة، يحملهم على ظهره وينقذهم ويهجرهم إلى المدينة، وهذه مهمة صعبة. وقال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، يعني أيام الجاهلية، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة فانتهيت إلى غار أو كاف فدخلت فيه فجاءوا الحندمة أو لعله يقصد الحديقة أو كاف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا. يعني هم أنا اختبأت في مكان وهم يبحثون حتى ما روني، فلما أراد أرجع أتبول منهم وهم لا يروني نزل البول على رأسي. قال فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا، قال ثم إيش رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبوله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، حرم ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها. فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج امرأة زانية مقيمة على زناها، ولكن إذا تابت فالتوبة تجب ما قبله. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية أو في هاتين الآيتين بيان لحكم القذف، بيان لحكم القذف. وما معنى القذف شيخ علي؟
هو الكلام،
ما هو القذف؟ رمي الغير بالزنا، رمي الغير بالإيه؟ بالزنا. ففي هذه الآية بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، والمرأة المحصنة هي
متزوجة.
لا يقصد بالمحصنة ولا متزوجة، والمقصود بالمحصنة هنا الحرة البالغة العفيفة، الحرة البالغة العفيفة. وهذا الحكم خاص بمن رمى المحصنة فقط ولا هو يشمل أيضا من رمى محصنا باثنين؟ ولماذا خص المرأة؟ لا لأنه أقوى، لأنه إيه أقوى. نعم. فذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى إذن القاذف إذا لم يقم على قذفه بينة فإنه يحد فيجلد ثمانين جلدة. فأوجب الله على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة إيش؟ ثلاثة أحكام. الأول أن يجلد ثمانين جلدة، الثاني أن ترد شهادته دائما، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. هذه الأمور الثلاثة مرتبة على من قذف محصنا، على من قذف إيش؟ محصنا. فإذا أقام بينة خلاص، وإقامة البينة أن يأتي بأربعة شهود على صحة ما قاله. إذا معنى الآية والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا بأربعة شهور على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم. والأمر هنا لمن؟ فاجلدوهم للحكام، فاجلدوهم أيها الحكام 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. إلا الذين تابوا إلى الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وإلا الذين تابوا من بعد ذلك، فمعنى ذلك هل إذا تابوا ترفع التوبة ترفع الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة فمن تاب يرتفع عنه حكم الفسق وكذلك تقبل شهادته؟ أنا شيخ علي أنت مصر أنك تنام معه، يعني روح كده جدد وضوءك عشان تفوق حتى لا تخسر المجلس. نريد أن نقول نوضح هذه المسألة، فنقول قلنا أن القاذف إذا لم يقم على قذفه بينة فإنه يترتب عليه 3 أحكام. الأول الجلد 80، لا تقبل شهادته ويكون فاسقا. طيب هو إذا لم يقم على قذفه بينة فإنه سيجلد، فإن تاب بعد ذلك، فإن تاب تاب من القذف بعد أن جلد، هل يعني يرتفع عن حكم الفسق فقط فيكون عدلا، ولا يرتفع عن حكم الفسق وتقبل شهادته؟
تقبل شهادته.
أيوة تجب ما قبله. فجمهور العلماء على أن التوبة على أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكمه الايه الفسق، وارتفع عنه حكمه الفسق. الا الذين تابوا من بعد ذلك، قالوا اذن الاستثناء هنا يرجع الى الشهاده والفسق. فان الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، فمن تاب توبه صادقه نصوحا بعد ان جلد فانه يرتفع حكم الفسق عن حكم الفسق فيكون عادلا وتقبل شهادته بعد ذلك. فعلهم حتى لا تكون في وسط الحلقة. إلى الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. وكان هذا حكم القذف في من رمى امرأة غير زوجته بالزنا. أو رجل يعني عموما. أما الآيات التي تأتي بعد ذلك فهي في حكم خاص إذا رمى الرجل زوجته بالفاحشة والعياذ بالله، فقد جعل الله عز وجل للرجال مخرج في ذلك. فإن الرجل عافانا الله وإياكم والسامعين والمسلمين أجمعين إذا رأى مع امرأته رجلا فإما أن يسكت فيسكت على مضض، وإما أن يرميها بالفاحشة فيكون مطالب بالإيه بالبينة، يكون مطالب بالإيه بالبين، وإلا سيجلد، وإلا إيه سيجلد. طيب إذا لم يستطع أن يأتي ببينة، لأن في هذه الحالة يعني يصعب عليه أن يأتي بأربعة يشهدون على هذا الحال، فجعل الله عز وجل له مخرج ألا وهو اللعان، ألا وهو الإيه اللعان. واللعان معنى أن يحلف بالله 4 شهادات أنه صادق فيما رماها به من الزنا، أنه صادق فيما رماها به من الزنا. وهذا عند الحاكم يأتي بالرجل والمرأة أمام جمع من الناس فيقول الرجل أشهد بالله إنه يعني نفسه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته هذه من الايه من الزنا. ثم يقول في الخامسة ولعنة الله عليه يعني على نفسه إن كان من الكاذبين. وقبل أن يشهد الخامسة يوقفه الحاكم يقول له إن عذاب الآخرة إن أشد إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن الله يعلم أن أحدكم كاذب هل منكم تائب. ثم يشهد الخامسة ويكون بهذا الرجل قد برأ نفسه من الحد ويقام الحد على المرأة إلا إذا لاعنت هي أيضا فتقول أربع شهادات أشهد بالله إنها يعني هي لمن أن زوجها لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. ثم يوقفها الحاكم فيأمرها ويعظها ويذكرها بالله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الإيه الآخرة وأن أحدهما كاذب فهل منهما تائب. ثم تقول وعليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا. هذا هو الإيه اللعن. فإذا لعنت المرأة هكذا فإن الحد يرتفع عنها ولا إيه ولا ترجم ولا ترجم ويفرق بينها وبين زوجها إلى الأبد. يفرق بينها وبين زوجها إلى الأبد. وإذا أتى ولد من الزنا فإنه لا ينسب إلى الوالد إلى الزوج يعني لا ينسب إلى الزوج لأنه باللعان قد نفى الولد عنه فكيف ينسب له. فهذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فادعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا ولا يضر عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طب لماذا السؤال هنا لماذا خص الله الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ الرجل يقول بالخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين والمرأة تقول وعلي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. فالغضب أشد من اللعن فلماذا جعل اللعن في حق المرأة والغضب اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة؟ يعني الصدق غالبا يكون في مثل هذه الحالة في صف من؟
صف الرجل عن المرأة.
لماذا؟ أيوة لأنه لن يبادر بهذا إلا في الغالب إذا كان صادقا. قال العلماء فخصها بالغضب لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزينة إلا وهو صادق معذور ويتعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ولذلك سمي اليهود بالمغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. يبقى ويدرأ عنها العذاب. العذاب المقصود هنا ليه؟ الحد. تمام؟ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم ذكر الله تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم في شرعه لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وأن الله تواب حكيم أيوة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. وأن الله تواب أي على عباده وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وهذه الآية الكريمة كان لها سبب نزول ففي الحديث عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي أربعة شهود على رميك زوجتك بالزنا، أو يقام الحد عليك، حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يشهد أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني توجب عليك غضب الله عز وجل إن كنت كاذبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع يعني وتعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت يعني فحلفت ولاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به يعني المولود المرمي الذي رماها به، الذي رمى زوجها بسبب ذلك من الزنا بالزنا، قال: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغة الأليتين أي عظيمهما، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني فجاء المولود شبيها لمن قذفت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله، يعني أنها لعنت وأنه لا شيء عليها بعد ذلك، لكان لي ولها شأن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه تواب على من تاب من عباده حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولا فضحكم بها. يستفاد من هذه الآيات أيها الإخوة الكرام التمهيد الحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها، وكذلك الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم، يفقد الاحترام فلا يهابه أحد على ذلك ولا يقدره ولا يحترمه، لأنه يسقط صاحبه من أعين الناس، وكذلك لا يرأف فيه الناس ولا يرحمونه، بل يقيمون عليه الحد. والحصار الاجتماعي على الزنا وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا، البعد عنهم واجتناب مجتمعاتهم، هذا وسيلة لتحصين المجتمع منهم. تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية وهي الحد ومعنوية وهي رد شهادته والحكم عليه بالفسق دليل على خطورة هذا الفعل، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني إياكم وهذه السبع الكبائر المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم زحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف من الكبائر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكلمة في الإسلام لها وزن، فربما استحق الإنسان بها جلدا واستحق بها طردا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه 10 آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه، يعني ينشر الخبر هذا بين المسلمين، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزوا آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن لتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحديث طويل في قصة الإفك وهو ممتع، فيعني نقرأه إن شاء الله على ذلك، أو تقرأوا أنتم في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري حديث تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك، وفي كثير من الفوائد والعظات والعبر. وفيه أن الله عز وجل برأ أم المؤمنين عائشة بما رماها به أهل الإفك والبهتان. ففي الآية يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالبهتان، والبهتان هو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، والبهتان هو أشنع الكذب، البهتان هو أشنع له الكذب، يعني الكذب هذا درجات، أشنعه الايه البهتان، ان تقول في الشخص ما ليس فيه، ان كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وان لم يكن ما تقول فيه فقد ايه بهته. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ان الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة جماعة تنتسب اليكم ايها المؤمنون، لا تظنوا ان ما افتروه شر لكم بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين، لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. يبقى الله عز وجل يقول في هذه الآية لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والخطاب هنا للمسلمين. طب ما الخير في حادثة الإفك؟ ما الخير في حادثة الإفك؟ وهذا شرف، ما بعده شرف. وإيش كمان؟ إظهار المنافقين. نعم.
وهنا ظهرت كرامة سيدة عائشة رضي الله عنها ومكانتها.
يقول ابن جزي رحمه الله والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين، هذا واحد، وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها، اثنين، والأجر الجزيل لها في الفرية عليها، ثلاثة، وموعظة المؤمنين، الله عز وجل وعظهم وأدبهم وعلمهم كيف يتعاملون مع مثل هذه الشائعات، والانتقام من المفترين، والانتقام من المفترين، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. نعم. والذي تولى كبره، يعني الذي تولى معظم ذلك وتحمل معظمه، من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وأشاع هذا الخبر في المسلمين حتى أثر في بعض الايه المسلمين، حتى أثر في بعض المسلمين فتكلموا به وجوزوا آخرون منهم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا تأديب من الله عز وجل للمؤمنين في قضية عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا أي هلا إذ سمعتموه أي هذا الكلام الذي رميت بهم المؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. يعني أنت لما تسمع عن رجل من إخوانك من الصالحين فلان هذا قيل عنه كذا وكذا هذا الكلام لو قيل فيك أما كنت تبرئ نفسك إذن فتبرئ إخوانك أولى وأحرى. ولذلك يقيل إن هذه الآية نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهم. فعن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. على طول كده لا يبحث ولا يسأل وذلك ليه الكذب. ثم قال لها أكنت فاعلة ذلك يوم أيوب ما ترمى بأم المؤمنين أنت هذه أنت المرأة الصالحة العفيفة كنت تفعلين ذلك في يوم من الأيام؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك فعائشة والله وإذا كانت هي خير منك فهي أولى بالتبرئة من ذلك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في فحشة ما قال في من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. فهذا الذي ينبغي على المسلم إذا سمع شيئا عن إخوانه من الصالحين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. يعني أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها فهو في عائشة أبعد لفضلها ولأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض النفوس المريضة تحب سماع هذه الأخبار وتفرح بها وتطير وتنشرها بين الناس وهذا إنما يدل على مرض في هذه القلوب. نسأل الله السلام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين أي كاذب ظاهر على أم المؤمنين فإن الذي وقع لم يكن ريبة وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جارة ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد بل يكون هذا لو قدر خفية مستورة فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرعون الفاحش الفاجرة والصفقة الخاسرة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أثريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا فهم كاذبون في حكم الله. يبقى هل أتوا بأربعة شهود على ما قالوا وله كلام يرددونه ويرمون البراء بالبهتان؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة تاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين. وهذا يعني في من عنده إيمان رزقه الله عز وجل بسببه التوبة إليه فإننا نقول بأن الذي وقع في أرض المؤمنين عائشة نفر من المنافقين ونفر من المؤمنين تأثروا بهذا والذي تولى كبر هذه القضية هو عبد الله بن أبي بن سلول وتأثر به بعض المؤمنين كمصح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين وحسان بن ثابت رضي الله عن هؤلاء الثلاثة. وقد تاب الله عز وجل عليهم، وقد تاب الله عز وجل عليهم وأقيم عليهم الحد في الدنيا. نعم. والمشهور أن الحد لم يقم على عبد الله بن أبي، وذلك لماذا؟ لأن في الحد تخفيف عن المؤمن في الدنيا، فإذا قيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه الحد فين؟ في الآخرة. وهذا لا يناسب عبد الله بن أبي، فإن الله قد أعد له العذاب العظيم يوم القيامة، فما حده النبي في الدنيا حتى لا يخفف عنه فين؟ في الآخرة. يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قابل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي من قضية الإفك، عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه، كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عنده من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. بهذه الآية الخطاب فيها لمن؟ للمؤمنين الذين تاب الله عز وجل عليهم في الدنيا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه أي إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكاذب ورمي إيه ورمي البريء. يبقى إذ تلقونه يعني تلقونه لا يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا، مجرد إشاعات، مجرد إيش أخبار. فاستلقونه بألسنتكم، يعني شوف هذه إشاعة، والذي روجه إيه التساهل في هذا. فلا تخبر الناس بشيء إلا إذا كنت متحققا منهم، ما تقول والله ناس سمعت الناس بيقولهم فقلت أو ذكر هذا أو نشر هذا، لابد أن تكون على يقين، لابد أن تكون على يقين. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تقولون ما لا تعلمون، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين تحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا. يعني هذا الكلام والرمي بالزينة لو كان في غير أم المؤمنين لكان عظيما أيضا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل، الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه كلمة قد يتهاون بها بعض الناس، ولكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. فالكلام في الأعراض خطير، الكلام في الأعراض خطير. لا تقم مثلا شفت فلان مع فلانة، فلان يكلم فلانة، وهكذا ترمي الناس بالباطل. فإن شأن الأعراض خطير وعظيم عند الله تبارك وتعالى. إذن ما الموقف الصحيح من الإشاعات حول الصالحين من خلال هذه الآية؟ يجيبنا على هذا السؤال الشيخ عبد الله فرج. سمعته؟ أعيده عليك مرة أخرى. في قول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ما الموقف الصحيح من الإشاعات حول الصالحين من خلال هذه الآية؟ نعم. يعني الإنسان يتثبت ولا يتسرع في ذلك. وأول ما يشاع شان عن المؤمنين نكذبها فورا، نكذبها إيه؟ فورا. نقول طيب يا أخي أنا لم أتحقق. نقول أنت متحقق من إيمانه، وأنت متحقق من صلاحه، وصلاحه مشهور منتشر عندك، هذا أصل ثابت، هذا أصل ثابت. حتى لو يعني هو من قبل أن تسأل أصلا تكذبه إيش فورا. تكذبه فورا. قال العلماء في قوله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. يعني رجل ثبت إيمان وثبت صلاحه وثبت عفافه، أول ما نسمع عن شيء نصدقه، إذا ما فائدة يقيننا بصلاحه وإيمانه؟ نكذبه فورا. وهذا أدب آخر. يعني الأدب الأول كان لولا إذ سمعتموه ظن، عند ظن به خيرا، ثم لا تتكلم بهذا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا تأديب آخر بعد الأول. الأمر بالظن خيرا، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا، وألا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوس أو خيال فلا ينبغي أن يتكلم به، حتى لو وقع في نفسك شيء وأن هذا ممكن يحصل واوى لا تتكلم به. فإن الله تجاوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله عليه الصلاة والسلام. يبقى في هذا من الأدب الأخلاقي أن المرأة لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه. إذ تلقبنه بأسنتكم، لا تنشر خبر ولا تذيع شيئا بمجرد القول حتى تتحقق وتتثبت منه. قال الله تبارك وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. فلهذا قال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. فيعظكم الله، أي يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فتربوا بريئا بالفحش إن كنتم مؤمنين بالله تعالى. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا ترون. وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيء من الكلام السيء. يبقى كان التأديب الأول إيش؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم وقالوا هذا إفك. هذا لا لا بعد ذلك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. يبقى تظن خيرا ولا تقول إلا خيرا، وكمان لا تحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذينه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا، أن يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فرد الأمور إليه ترشدوا. فمجرد حب إشاعة ونشر الفحشة في المؤمنين الله عز وجل يتوعد فاعله بالإيه؟ بالعذاب الأليم، فكيف بمن يقوم بنفسه ويشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين؟ فمن صفات المنافقين حب نشر الفاحشة في المؤمنين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام أن قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له، فلا تحزن على ما أصابك فلعله خير أريد بك، إن الذين جاءوا بالإفك لا تحسبوه شرا بل هو خير. أنا واحد يقول سبحان الله، هذه قصة الإفك العظيمة التي أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحزنت المسلمين، وكاد قلب السيد عائشة أن يتفطر من البكاء شهرا كاملا من هول هذه العظيمة، وكاد المسلمون أن يقتل بعضهم بعضا، ويقول الله عز وجل لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، فهذا يدل على أن قضاء الله كله خير. فإذا رأيت مصيبة نزلت بك فاعلم أن هذا خيرا، ولا تحزن ولا تعترض ولا يعني ولا تسخط على قدر الله عز وجل. كذلك من الآداب والفوائد إحسان الظن بإخوانك المؤمنين والمؤمنات، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لكن ما تبقى راجل جارك 20 سنة يوم يجي واحد يقول لك خلي بالك الراجل ده ما يحبلكش الخير، تقوم تصدق اللي جاي الكلمة ده وتنسي في 30 سنة خير؟ أين الظن الحسن؟ كذلك حرمة الإفك والقول بدون علم وبشاعتها وعظيم جرمها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟
عظيم.
فلا بد من التثبت، ربنا أمرنا بهذا، يا أيها الذين آمنوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة، يعمل المنافقون على هذا في كل زمان ومكان، يحاولون أن يزعزعوا الثقة في نفوس المسلمين بإشاعة الاتهامات الباطلة، يقول هذا فلان هذا منافق، فلان هذا يعني رجل يعني بتاع شهوات ونساء، ينشرون هذا بين المسلمين. المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم، شوف عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين لما أشاعوا هذا الخبر في المسلمين صدقه بعض ووقع فيما قال بعض أفاضل الصحابة كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. تكلم بهذا
جلد زيد حسان
أي الله أعلم. الشاهد يا إخواننا أنه من تأثير جهد المنافقين قد يؤثر في نفوس المسلمين، قنوات إعلامية فضائية تعمل ليل نهار لبث الفتنة ولبث الإشاعات ولزعزعة الثقة في نفوس المسلمين ولتشويه الصالحين والعلماء وهكذا، هذا يعمل، وده سبحان الله قديم. كبيرهم من عبد الله بن أبي الذي تولى كبر هذه القضية وإشاعتها، حتى ترى لهذه الأجهزة الإعلامية أجهزة المنافقين من ينفقون عليها ويبثونها ويخططون لها ويبيتون القول ويعملون لذلك ليل نهار، فلا ينبغي للمسلمين أن يصدقوهم ولا أن يعملوا على إشاعة كلامهم ولا مشاركة في هذا، ولا يظن بإخوانهم الصالحين إلا خيرا، ولا يقول عنهم إلا خير، ولا يقولون عنهم إلا الخير. أيوة هذا من التهويل. نعم.
امتد الامر من الخصوص الى العموم من الشرط حتى الشكل الملتزم يكون على
الخير. وهذه من الاشاعات وكثرة الكلام يصدقه الناس لما رحم الله. كذلك يستفاد من هذه الآيات تكريم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتبرئتها من فوق سبع سماوات ولذلك قال العلماء من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه بعد ذلك فهو كافر. فهو إيش؟ كافر. وهل هذا خاص بها أم بجميع أمهات المؤمنين؟ قولان، ولا صح أنه يعم جميع أمهات الإيه؟ المؤمنين. فمن رمى زوجته نبي بالفاحشة فإنه كافر بالله العظيم، فإن الله عز وجل ما كان ليقدر على نبي من الأنبياء ذلك، فإنه كما سيأتي في الآيات الخبيثات للخبيثين. فالطعن في أمهات المؤمنين هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته، والله سميع بأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. فهذا تنفير وتحذير من ذلك، من اتباع خطوات الشيطان بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. فالشيطان يزين للعبد، له يعني وساوس وطرق، ويأخذك مرحلة مرحلة وهكذا. فلا إنسان لا يتبع خطوات الشيطان. يعني مثلا أول ما يبدأ الزنا خاطرة، فكرة، نظرة، ثم كلمة، ثم لمسة، ثم خاطرة، ثم موعد، ثم لقاء، ثم الفحشة والعياذ بالله. كل هذه الطرق للإيه؟ للشيطان. يأتيك الشيطان للتوسع في المباحات، ثم لترك بعض المستحبات، ثم للوقوع في بعض المكروهات، ثم لفعل بعض المحرمات المختلف فيه، ثم لفعل المحرمات المتفق على حرمتها، ثم بعد ذلك لمقاربة الشرك، ثم للوقوع في الشرك. يعني لا يأتيك مرة واحدة، لا يأتيك مرة إيه؟ والواحد بقى يأخذك درجة درجة. ثم يتبرأ منك في إيه؟ في النهاية. إني جار لكم فلما تراءى الجمعان فقال إني أرى ما لا ترون. فالنجاة من الشيطان باستعاذة بالله عز وجل منه وعدم اتباع طرقه وخطواته، فإن نفسه طويل في إضلال بني آدم، فاقطع الطريق عليه ولا تتماشى مع خطواته. تكون مثلا كده أيام تصلي الفجر فتسمع الأذان وترد خلف المؤذن وأنت على السرير، ثم تقول يعني غفوة حتى ينتهي من الأذان، فتستيقظ بعد الأذان فتقوم وتتوضأ، ثم تقول غفوة حتى يقام للصلاة، فتستيقظ عند طلوع الشمس. كل هذا من اتباع خطوات الايه؟ الشيطان. لكن لو أخذت نفسك وتوضأت ثم خرجت وجلست في المسجد كده خلاص الشيطان بقى خلاص روح انت ايه؟ يعني حاول تقطع الطريق ايه علي. معك رقم امرأة مثلا على الهاتف، نفسك تراودك تكلمها او لا تكلمها، امسح خلاص، يبقى انتهت الايه المسألة. وهكذا يعني تقطع على الشيطان ايه طريقه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يترأي لا يحلف من الألي من الألية ولا يأتري من الحلف الألية ويراجع ضبطه. وهي الحلف أي لا يحلف أولو الفضل منكم أي ولا يحلف أولو الفضل أي أولو الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة في الأموال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلق ما ظلمهم لأنفسهم. يعني معنى الآية ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على درك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به عباده. وهذه الآية نزلت في من؟ في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال ما قال في عائشة رضي الله عنها. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم في المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. وكان مصطح من المهاجرين في سبيل الله وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيدي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية قال إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي فإن الجزاء من جنس الإيه؟ فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. هو كان قال إيش؟ والله لا أنفعه بنافعة أبدا فأبدلها بكلمة مثلها فقال والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه عن بنته. فالجزاء من جنس الإيه؟ إن عفوت عن الناس عفى الله عنك إن غفرت للناس غفر الله إن أحسنت إلى الناس أحسن الله إيه؟ إليك. ولذلك نسأل الشيخ عبد الله ونقول له يا شيخ عبد الله هل أخطاء الآخرين في حقك توجب ترك الإحسان إليهم؟ نعم. فلن أخطأ في حقك والله لا هوريه راجل يعني أروح لمرة وأطلب منه قرضا حسنا لا يعطيني أو يراني في ضيق ولا يقف بجانبي والله سيتعرض مع الأيام لهذا ولن أنفعه بنافعة أبدا. لا يا أخي فلن هذا ما سلم علي فلن هذا فعل وفعل. أخطاء الآخرين فيك ومعك لا توجب أن تسيء إليه بل أحسن واعف واصفح لعل الله أن يعفو عنك ويصفح. نعم 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 أحسنت. من الذي ما أساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ قال تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طور ودو من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة رضي الله عنها. قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، يعني من رمى أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فإنه كافر بالله العظيم، لأنه معاند للقرآن الكريم. من الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اللعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب إيش عظيم. هذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وعد لهم عذابا مهينا. فإذاء أمهات المؤمنين فيه إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن القذف من الكبائر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي في ذلك يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى الله عز وجل لعنهم في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا عظيما في الآخرة، وكذلك تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعملون. طيب السؤال، لماذا خصت هذه الأعضاء بالذكر دون بقية الأعضاء؟ يعني الذي يقذف في المؤمن المحصنة الغافلة لسانه ويده ورجله، دشت على إشمان هذه الجوارح. هذه الأعضاء كانت مستخدمة فين؟ في الجريمة. فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات، ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. فهذه الأعضاء التي استمتعت بهذه الجريمة تعذب، فالجزاء من جنس يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد جاء في الحديث من حديث أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، لا الملائكة تشهد علي ولا الأرض تشهد وأصحابي يشهدون ولا شيء، لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال الأركان: انطقي فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول، يعني لأعضائه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. يبقى يديه ورجليه ولسانه يشهدون عليه بما فعل من الجرائم. وقال قتادة ابن آدم: والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، والظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت هو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي في ذلك اليوم يوم الحساب، يوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق. فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. كلمات، يعني الكلمات الطيبة بتخرج منين؟ من الطيبين. والرجال الطيبون أهل لأن ينطقوا بالإيه؟ بالكلمات الطيبة. أما الكلمات الخبيثة فلا تخرج إلا من الخبيث، والخبيث أحق بالكلمات الإيه؟ الخبيثة. ووجه ذلك أن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. طب ما علاقة هذا بقصة الإفك؟ ما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. يعني أهل النفاق ينطقون بالفحشة، هم أولى الناس بالكلمات الخبيثة، وأم المؤمنين الطيبة المطيبة هي أولى بكل كلام إيه؟ طيب. هذا هو القول الأول، وعليه أكثر المفسرين أن الكلمات الطيبة للإيه؟ للطيبين، والكلمات الخبيثة للخبيثين. وقال بعضهم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. طب ما علاقة هذا بقصة الإفك؟ يرجع لما قال: أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقول أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيه من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلذلك الذي يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال يا غلام، اللي هو الحسن بن زيد، فقال يا غلام اضرب عنقه، اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال: فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر. عن هذا الرجل الذي تكلم بسوء في أم المؤمنين، رجل إيه؟ كافر. فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. إذن الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك.
يعني وأزواجه أمهاتهم.
نعم.
يعني وصل من طعن في أمهات المؤمنين، ما لسه سيد عائشة بس لأمهات المؤمنين كأنه طعن.
لأن النبي طيب مطيب، بل هو أطيب البشر عليه الصلاة والسلام، فلا تصاحبه امرأة إلا إذا كانت طيبة. فإذا أنت رميتها بالخبث فالخبيثات الخبيثين، فهذا طعن مباشر في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه كفر عليه الصلاة والسلام. قاتل الله الروافض الذين يطعنون في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ويستفاد من هذه الآيات أيها الإخوة الكرام إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها ليش المؤمن. التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي وزكيها أنت خيره، أنت وليها مولا. فالزكي من زكاه الله. قال أفلح من، والآية الأخرى من زكاها، قيل أي من زكاها الله عز وجل وطهرها. فالتطهير والتوبة من الله عز وجل، فإذا تاب الله عليك تبت ثم يقبل توبتك. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل، يوفقك الله للتوبة ثم تتوب فيتوب إيه؟ عليك ويقبل منك توبتك. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل في آخر سورة التوبة:
ثم تاب الله
عليهم ليتوب. تمام. ويستفاد من الآيات أيضا العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب، سبب لغفران ليه الذنوب. فإذا أردت أن يغفر الله لك فاغفر للناس، سامحهم وعفو عنهم، يعفو الله عز وجل عنك. قذف العفائف من كبائر الذنوب، قذف العفائف من كبائر الذنوب. وكثير من الشباب يستهنون بها، يشتم الولد بأمه ثم يشتمه الآخر بأمه وهكذا، يا ابن كذا وابن كذا، ويتمنى هذا من الكبائر. وصاحبه وتوعده الله باللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم في الآخرة، وأخبر أن أعضاءه تشهد عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القذف من الكبائر، وجعل له حد في الدنيا وأن يقام الحد عليه 80 جلد، وهو من الفاسقين ولا تقبل شهادته أبدا. شوف عقوبات عظيمة كثيرة كبيرة على من قال هذه الكلمة الكبيرة.
يعني بالذات الشخص نفسه ما بيسوش يعني شباب
مثل بديش بعض الناس حتى وإن لم يقصد يعاقب على ذلك. أي لأنه قصد السب، قصد الإيه السب. والله أعلم. نقف إلى هنا على أن نبدأ اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
انت قلت لي ليتي ولولا فضل الله عليكم.
نعم.